السلام عليكم ورحمة الله.
قال هذا يسألني عن حديث من عشق فكتم فعف فمات فهو شهيد. هذا ليس بحديث، ليس بحديث، لكن بقول لي من حيث المعنى اليوم يا أخي، وعمل لي أسئلة طويلة، وهي دائما الشباب يسألون إن الحب هل يعاقب الله، هل يؤاخذ الله الشاب إذا عشق وأحب؟ لك يا عم، ربنا إنما يؤاخذنا على الأمور الإرادية، هل نعملها بإرادتنا؟ فإذا واحد قاعد يبصبص من الشباك لبنت الجيران أو يتعقبها أو يقفلها على باب المدرسة حتى يراها، ثم وقع حبها في قلبه فعشقها، هذا ولو كتم فعف فشي هذا مسؤول، لأنه هو مشى الخطوة الأولى. أما إذا واحد نظر هذا لا يقع، لا يقع، لا يمكن وقوع الحب من النظرة الأولى، كلام فارغ. لو واحد اليوم وقع في قلبي حب بنت من النظرة الأولى المباحة، لكن هذا ما صنع شيئا وكتم هذا الأمر بنفسه وعف، فلم يقدم على، يعني لم يمشي خطوة واحدة في طريق الفساد، ما في شك ربنا يصيبه، فقد ينطبق عليه المعنى. أما هذا حديث، لا ليس بحديث.
عندي رسالة فيهما موضوع مهم جدا، والجواب عليه قد يطول جدا، وقد سبق مني كلام فيه، كتبت فيه وقلت كلاما كثيرا جدا، كله جدا. هو موضوع، قال ايش يسموه التربية الجنسية في المدارس، يعني تعليم الأولاد ما يتعلق بالأمور الزوجية إذا شئتم. والله هذا أولا هذه دخلت علينا من غيرنا من الفرنج، هل عندنا بالفقه في موضوعات تتعلق بهالناحية، في أمور اليوم موجبات الغسل يضطر في الكتاب، كتاب الفقه وأستاذ الديانة لابد له من ذكر أمور مما تدعى الآن يعني أمورا جنسية لابد منها، موجبات الغسل ما بدي أعرف أو تعرف المرأة متى تغتسل، في بحث الزواج هذه الجواب عليها انه هل تجوز ام لا، يعني ندخلها في المدارس ام لا. انا كان لما سئلت قديما قلت انه ينبغي ان نذكر انه من ماذا ندرس منها ومن الذي يدرسها وكيف ندرسها. اولا ماذا يدرس منها؟ ما يحتاج اليه، ما يحتاج اليه لبيان الحكم الشرعي لابد من بيانه. بس في عندي هنا رساله واحد كاتب لي عليك دخلت بين الاوراق ان شاء الله تطلع، ما ادري، كاتب لي انه يسمع ينكر علي وعلى غيري انه في بعض الاحاديث الاذاعيه والاحاديث اللي تذاع بالراي بالتلفزيون فيها ذكر لامور من القبيل. قال هذه يسمعها، حتى جاب لي شيخ معروف فاضل حديث اذا دعا رجل المرأة الى فراشه فابت فعليها لعنة الله، الحديث هذا. قال اجت بنت الصغيرة سألته شو انه يعني انه ما تنام بفراش بابا، ما فهمين. يعني ينبغي أن نقول ما يفهمه الأولاد وأن ندرسه لمن يحتاج إليه، فالصغار ما يحتاجون أن يتعلموا هذه الأمور، يعني يجدون البلوغ من البنين والبنات ما ندرسهم شيئا من هذا القبيل. وإذا كبروا ودرسناهم أو صاروا مراهقين معنى راهق البلوغ أي قارب البلوغ، يعني صار واعيا قريبا من سن التكليف، هذا نعلمه ما يحتاج إليه شرعا بدون يعني نقتصر على الحد اللازم ونقول ما يفهمه الطلاب. على الصفة الحصري هذا في التربية أستاذ كبير، وإن كان يعني من الناحية الدينية في كلمة على الآمس، على عند الحكم على الرجال في مقاييس مختلفة، فالصفة الحصري بالمقياس الفكري ممتاز جدا، كتب عن ابن خلدون أحسن مما كتب يعني أي كاتب عصري عنه بالتربية كان من السابقين إليها ومن الباحثين فيها الأولين. كتب مرة كان ينشر مجلة اسمها التربية والتعليم في العراق، في العراق لما كان في العراق أقام مدة طويلة هناك. قال جاء ولده مرة قال الصحيح أن جبريل كان ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بهيئة كلب؟ هذا أنكر. قال مين قالكم؟ قال الشيخ، هو كان مفتش عام في المدارس، راح لأستاذ الدياني سأله بلطف بين أنه كان يأتي جبريل بهيئة دحية الكلبي. دحية الكلبي رجل معروف وكان يعني يبدو جميل الصورة مختبر الهيئة، فكان يأتي جبريل على هيئته. الواقصي ما فهم شو معنى دحية ولا الكلبي، كل ما فهمه انه على هيئة كلب. فينبغي اذا ان نلاحظ فهم مدى فهم الاولاد الصغار لما نقول. هذا الكلام لأساتذة الدين الذين يفهمون الطلاب، وإلا في بعض أساتذة الديانة لا يفهمون التلاميذ ولا يطلبون منهم أن يفهموا ويكتفون منهم بأن يحفظوا حفظا ما في الكتاب، وهذا شيء كثير في بلاد كثيرة. شو عم يستفادوا منها؟ شو والله مرة لي كان ابن اخ اليوم صار كبير وصار مهندسا عم يجي يقرا عن السحر. قال السحر ايش؟ لأتذكر العبارة، ايوه عزائم ورقي، عزائم ورقي، هي عزائم ورقى جمع رقية. شو معنى الكلام؟ وقف دخل ما يعني تعجب من سؤالي، انه استاذ ما يسأله عن معنى بس يحفظ الكتاب ويؤدي الامتحان فيه. قال فكر، قال يعني بيعملوا عزائم، عزائم الولائم، والرقي انه بيتركوا. اذا على الشكل ضاعت دروس الدين وما عاد يعني لها فائده. اعود الى مساله التربيه الجنسيه في المدارس، اي التصريح بامثال هذه الامور. اذا كان هذه يدعو اليها الدين ومعرفة الحكم الشرعي ودرسها أستاذ فاضل محترم فوق الشبهات واقتصر فيها على ما ينبغي معرفته شرعا، هذا ما في مانع منه بل لا بد منه، لأنه هذا حكم من أحكام الدين. أما أن نتخذ مثل بعض مجلات اليوم طبية باسم البحث الطبي او شيء يتصل بالصحة او بغير ذلك، ندخل بمباحث قد نعلم فيها الطالب ما لا يجهل من الامور، وقد ننبه في نفسه ما لا ينتبه اليه في العادة. والله مرة كنت في احد المؤتمرات، مؤتمرات الطلاب اللي كان يقيمها المركز الاسلامي في المانيا اللي في اخر اكسلاشافيه سنتا كان معقود باظن مدينة دوسلدورف، حضرت وحضرت مؤتمرا اخر. فقط واحد من عندنا من الشام ومعه بنت يمكن بالصف الخامس الابتدائي، قال ممكن تشرح لها ما كيف يكون الختان عند رجل؟ شو كان هو الختان؟ تعجبت انا انه قال اشرح لها ما الذي يقطع في الختان؟ تو يقطع عمرك انت والسؤال، شو ما فيك عقل انت تقول للبنت الامور؟ فكانت المفاجأة، جاءني بكتابها المدرسي وفيها صور مجسمة مفصلة ملونة يعني سوأتين عند الرجل وعند المرأة. فهذا لا، أن نتخذ الصحة أو نتخذ الطب أو نتخذ الرياضة أو أي شيء وسيلة للحديث أو الأدب في نوع من الأدب، الأدب هذا المكشوف الصريح الذي مثل أدب بشار وأبي نواس في الأولين، هذا لا يجوز أن يدرس. والمصيبة أنه كان في نظام البكالوريا عندنا في الشام بشار، دراسة بشار وأبي نواس، ما كتبت الذكريات دعيت مرة، أنا كنت مخلصا وشابا إلى تدريس في معهد أهلي، وجدت بنتا واحدة والله أنا هربت، خفت على نفسي. كان مما يقرأ تاريخ شعر أبي نواس بن المنظور صاحب لسان العرب في أبيات يعني بتشير في الصراحات كيف أدرسها هذه البنت كانت تقرأ للبنات. فالخلاصة أن هذه فتنة جديدة دخلت علينا ينبغي الانتباه إليها والحذر منها، فتنظرون لمقدار ما يدرس وما الداعي إلى تدريسه ومن الذي يدرسه وما نتجاوز الحد. هذه رسالة حروف من المعهد الصحي للبنين قال بالرياض. خلاصه انه قال ما الحكم في شاب قال لفتاة احبها اعالجك الا اختار غيرك ما حييت للزواج ولم يوفي بعهده لشدة والدها، قال هل علي اسم لانه لم يفي ولك عمي؟ انت ما بقوله لي يرى الشعر وما يرى الحبل، انت تسأل عن هي وتنسى اصل القضية. انت ايش علاقتك بها البنت وكيف اجتمعت بها وما الذي اوصلك اليها؟ هذه بنت اجنبية عنك، فالذنب ما هو بانك وعدت واخلفت وفيت او لم تفي، الذنب انه ليش كلمتها ومين عمل الصلة بينك وبينها، ولما كنت تجتمع بها عم تحكوا عن ايش وتعملان ماذا؟ فالاصل العملية من اصلها غلط، فانت آفن لانك انت هي يعني اذا كان انت علمتها ان تكلم الرجال الاجانب واول من كلمته أنت الإثم عليك مرتين، وإذا كان هي تكلم رجالا من قبلك لازم أنت ما تتصل بها. فاليوم يا إخوان ربنا بشرعه أقام بين الرجال والنساء جدارا، والجدار له باب والباب هو الزواج، والزواج له أصول وله قواعد. تذهب أمه إلى أمها، ثم يذهب أبوه فيخطبها من أبيها، ثم خطوة بعد خطوة. نعم اليوم الناس عقدوا الزواج الآباء ووضعوا العراقيل في سبيل الشاب الصالح الذي يريد الزواج، كل هذا صحيح، لكن مو معناته وتتصل أنت ببلات الناس. فالعمل هل ينبغي أن تسأل عنه وأن تتوب منه وأن تستغفر الله مما وقعت فيه؟ هو اتصالك بها البنت وهي كيف هذه حمقاء ما في عقل لك يا بنات؟ ما وحدة لا تجيب على الهاتف اذا كلم شاب اجنبي، ولا اذا قال بدي اجتمع فيكي تقول هذا وعد بالزواج. لو كل شاب يعد البنت بالزواج، البنات ربنا على الحب موجود، الميل عند المرأة والرجل، بس الفرق شو؟ انه حب الرجل حب خطف يعني يجتمع فيها مدة قصيرة يصل لما يريد، مشى في طريقه مضى خفيفا، هي اللي تحمل التبع تحملها في بطنها وتحملها عارا على جبينها. فتنتبه البنات على بيزعل الشباب من الكلام، ما عم الشباب كلهم، ما اقول كل شاب يعني يريد الشر، ولكن هذا الغالب وهي طبيعة الخطر على البنات. هذه رسالة، اولا رسالة طويلة ومكتوبة بخط جيد جدا وبلغة صحيحة، قالت أرجو من الله أن تكون عونا لي على حل مشكلتي هذه وتخليصي من عذابي، وأشرح لك القصة من أولها حتى تحكم علي وتساعدني فيما أنا فيه. شو القصة؟ قال هي فتاة 20 من عمرها تعرفت على شاب يبلغ من العمر 19 شوف قواعد الحساب، إذا كان ولا بلاش هلا 19 الحاصل من عمره، قال بدايتي معه كانت مجرد كلام بالهاتف، قال بعدين اتفقنا على المقابلة، بعدين قال مجرد نظرة، بعدين تحولت إلى أنه قال يسلم علي ويقبلني، مو يقبلني أنا هي، ويضمني إلى صديق فقط، أكثر من هيك قال ما في. وطالت المتهدي بعد ذلك أبت عليه قطع الصلة به فجاء لي أرادت قال أن تبتعد عنه لكني لم أستطع. وتصف هنا وصفا يعني أدبيا دقيقا أن ماذا أصابها لما ابتعدت عنه، وقال الآن ماذا تعمل، وخفضها من أهلها ووافقوا وكفع لها. كان قال الإشكال أن هي أكبر منه بسنة. لك يا بنتي مو هذا الإشكال، الإشكال أنت مثل واحد ضيع ألف ريال فما سأل عنها ثم ذهب يفتش عن 5 ريالات، مو المشكلة أنه أكبر منه أنت بسنة، المشكلة لماذا بدأت هذه الصلة معه؟ هذا معروف، تنتبه كل بنت والصخرة إذا كانت في رأس الجبل قد تبقى مستقرة في مكانها 100 سنة، أما إذا حركتها ودحرجت أول شيء وبدأت تتحرك ما عادي وقفها شيء، تنزل من فوق الجبل صخرة ضخمة عم تدحرج من أعلى الجبل، من يستطيع أن يقفها؟ مثل ما بيقول شوقي نظرة تلقى بنظرة، ابتسامة الطريق بلا قيئة راح المدرسة وهو لمدرسته بنظر إليها فابتسامة فسلام قل له صباح الخير فكلام شو الكلام من وين راح ومنين جاي فموعدهم فلقاء. بعد اللقاء تبقى هي وياه وحدهم؟ لا، بيجي واحد ثالث يدخل معه. منين بيجي؟ بيدخل من الحيط بتنشق عنه الارض، ما تشعرون به من اين جاء؟ هو ابليس. ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. شو بيعمل ابليس اذا اجا؟ يدفعهما الى طاعة الله؟ لا، يقربها منه شعرة ويقربه منها شعرة حتى يلتقيا وين؟ على باب جهنم. ان هذا العمل عمل لذيذ وممتع لكن يوصل الى النار، فمن اول الطريق والضحية تكون فيها البنات. اسمعنا يا بناتي البنات اللواتي يستمعن الي، ولك والله العقوبة تقع عليك وحدك. هلا المجتمعات أكثرها مجتمعات ظالمة. هلا الرجل الشاب والشابة يشتركان في الإثم، هو يتوب وهي تتوب، هي يقبل هو يقبل المجتمع توبته ويغفر له ويسامحه، هي ما تسامح أبدا، تحملها وصمة عار على جبينها، وربما حملتها كما قلت لكم قبل الآن، يعني حملتها أثرا ظاهرا في بطنها، فتنتبه البنات. كل شاب في الدنيا عنده الميل للمرأة، وكل مرأة إذا دخلت البنت في طول البلوغ يصير عندها الميل، هذا ربنا وضعه لغاية، الغاية شو هي؟ الزواج. يعني الصلة المثمرة، الصلة المثمرة والصلة العقيمة المثمرة هي الزواج. شو الفرق؟ واحد بيدخل المطعم جوعان، 2 جائعين، واحد ما معه شيء وما في أخلاق، واحد صاحب أخلاق ومعه مال. صاحب الأخلاق والمال بيدخل بيقعد على الكرسي في المطعم وبياخذ قائمة الطعام ويختار ما يريد وبياكل على مهل. الحرامي شو بيعمل؟ ما عنده، يخفض شيئا ويهرب به، بيلحق حرامي حرامي امسك الحرامي، بياكله على الطريق، قد يبتلعه وهو حار، قد يؤذيه حتى يخفض. هذا هو الفرق. يعني العمل الذي يعمله مرتكب الفاحشة والعمل الذي يعمله، يعني من يتزوج العمل واحد، ليش هذا بيعملونه كما قلت لكم من قديم، يطبعوا بطاقات ويدعون الناس ويعلنون هذا الاقتران ويضعون الأنوار والمصابيح حول البيت، وذاك يختفي ويجد زاوية مظلمة يلجأ إليها. هذه عزة الطاعة وذلة المعصية. هل ذلة المعصية؟ المعصية تؤدي إلى ذل. هلا يعرضون هنا في السارة الآن مسلسلة عن هذه الذين يتعاطون المخدرات، واحد عرضوا والله درس لمن يريد أن يعتبر، هذا بحمد الله هنا لا يزال قليلا، لكن نعم يسد الطريق عليه قبل أن يدخل في البلاد الأخرى انتشر وملأ الدنيا. واحد صاحب مال وصاحب عمل وقوي وله عزة وله منزلة، أذلته هذه الآفة هذه، فصار إذا جاء وقت هاي تعاطي الأشياء هذه ليأخذها المخدرات يتمرر على التراب ويذل ويقبل الأيدي ويعمل كل شيء ويسرق ويرتكب الأمور المنكرة حتى يصل إليها. المسلم
لا يصنع هذا. ولذلك أقول لكم إيش كان أصل الكلام، والله نسيت شو السؤال. ها، فالبنات ينتبهن، هذه قصتها الحمد لله وقفت في أول الطريق، لكن وقفت وهي معرضة للسقوط، ما قلنا مثل حجرة صخرة واقعة من فوق الجبل، وقفت شوي وجدت له محل يعني وقف موقتا، لكن هذه معرضة للسقوط، معرضة أن تتدحرج مرتين حتى تنتهي إلى أعماق الوادي. فلا يخدع في لنا رسالة، كنت كاتبها مقالة قديما عنوانها يا بنتي، وأبحت للناس أن يطبعوها، طبعت والله يمكن أكثر من 50 مرة، والآن طبعت في شد طبعة أنيقة، يا ابني ويا بنتي، يبيعونها بتكاليف الطبع فقط، ما علاقة أنا بالمال، ما عملت عائلة منها شيء. فأقول لكم بينت فيها أن البنت لا تنخدع لما يجي الشاب يكلمها بالكلام الحلو، يلبس لها جلد الحمل الوديع، بعدين هالجلد هذا يرفع ويظهر تحته جلد الذئب، بل ما هو أخطر عليها، الذئب شو بيعمل بالشاب؟ الذئب يأكل الشاب، فتستريح، بتموت فتستريح، أما البنت التي تسقط والله ما تستريح، يصيبها العار ما بقيت حية يعني أمام أهلها وأمام غيرها، يشتركان معا في الإثم، وهو خفيفا نظيفا يستطيع أن ينكر، ما في أثر، الأثر يبقى عند، هذه سنة الله في القلب، فما دمت أنت الضحية لا تغتري، لا تغتري بوعد الزواج، هل حرامي هذا البشيء. البنات مثل لو كان معها جوهرة نفيسة يعني حلي سوارة شيء جوهرة حلي غالب راح تبيعها في عند السوق الصارة، هناك يأخذونها منها بثمنها، لكن في عالطريق حرامية بدهم يسرقوها بدون أن يدفعوا شيئا. فالزواج هذا مثل سوق الصارة، وبينما على الطريق هؤلاء هذول حرامية، وإذا ضاعت منك الجوهرة لا تعوض، ما ممكن تعيد تشتري غيرها، مثل ما قال ذاك الشاعر الماجد لأبو دلامة لما دعا القائد المؤلف أن يبرز في الحرب، قال له أبيات، قال له أخاف على فخارتي أن تحطم على رأس دماغه، فلو أنني في السوق أبتاع مثلها وجدي فما بليت أن أتقدم. إذا انكسرت الجمجمة يعوضها جوهر اليد المرأة لي عفافها مثلها. فينتبه من البنات، الخطر على البنات، واليوم أعداء يدعون أنهم أنصاب المرأة يطلقون لها الحرية، والله هؤلاء أعداؤها، هؤلاء يمهدون لها السبيل إلى الضياع بالاختلاط، اختلاط في الجامعات، اختلاط في المستشفيات، اختلاط في كل مكان متعمد، يعني تجمع البنزين إلى النار ثم لا يكون الانفجار. هذه امرأة يبدو من كلامها أنها امرأة صالحة دينة شابة، يفتح عليها بعض الشباب فيكلمونها كلاما لا يليق، يعني يؤذونها بمخابراتهم، وهؤلاء أولا كل ما يؤذي المسلمين حرام، أنا أقول هذا الكلام لمن يخاف الله ولمن يؤمن بالدار الآخرة بالحساب ويكفي عن الموت. يا جماعة هؤلاء الذين ينسون إن بعد الحياة موتا، ما أحد يخلد في الدنيا، لابد أن نموت، وليموت لا يترك هدرا، هل يموت مو على فني ولا يعني ذهب إلى العدم، إيش قال هذاك أبو دولف بالنوم، قال مريسوف، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، كان واحد ينتحر فيتخلص من آلام الدنيا، قال لا، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، وإلا كان أول شيء اللي ينتحرون هؤلاء جبناء، ليش جبناء ومجانين؟ جبناء أولا لأنهم هابوا من مواجهة الحياة بدلا من أن يواجهوها بأيديهم فقط، لا، يعدون لها عدتها، يدخلون المعركة بسلاحها، ما يهربون منها، فالذين يهربون بالانتحار هؤلاء جبناء. في أشياء انتحار يعني من باب الانتحار لكنها بأخف الذين يهربون من مواجهة الحياة بالمخدرات والمسكرات. هذا المرض اللي منتشر كثيرا كما نقرأ في شباب في أمريكا وبالسويد وما أدري فين ينتشر بين الشباب. ليش؟ لك ما عندهم ملاجئ. على أيام الحرب لما كانت الغارات على برلين تجي 1000 طائرة تلقي عليها الناس يختبئون لا يصاب إلا قليل. تنتهي الغارة بيطلع رأسا هل يهدم جدار ويحاول إعادة بنائه شيء؟ وين راحوا لما طبوا؟ عندهم ملاجئ ملجأ يلجؤون إليه. طيب هذا الواجهات والحياة انتبهوا لي بشدائدها إلى أين يلجأ؟ يلجأ إلى إيمانه. هؤلاء لما فقدوا الإيمان ما عاد عندهم إيمان. يعني الملاجئ هذه ما تخربت أو سدت أبوابها هربوا إلى الانتحار وهربوا إلى المخدرات. طيب عندك الشيطان بالمناسبة ربنا سلطوا على بعض الناس يأتيهم من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم ومن اليمين ومن الشمال ومدري إيش. أولا ربنا بعض الناس قالوا لا هذول ملك عليهم ملك الشغل عندهم أبدا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هاي أول واحدة. إذن ليتخلص من الشيطان أول شيء أن نكون من عباد الله المخلصين، يعني أن نصحح عقيدتنا ونصدق في توحيدنا وألا نقصر فيما أوجب الله علينا وألا نرتكب ما حرمه. إذا ترك الكبائر على الأقل ونأتي الفرائض على الأقل، لكن الإيمان لابد أن يكون كاملا. بعد هذا الشخص العادي الشيطان جاي هجوم عام من كل جهة وبدي أروح لك في ملجأ. وين الملجأ إذا الشيطان جايني من قدامي ومن خلفي ومن يميني ويجري من ابن آدم مجرى الدم؟ طيب وين بدي أروح أنا؟ ربنا فتح لنا ملاجئ كيف أدخل إليها؟ أين المفتاح؟ المفتاح أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ شو معنى أعوذ؟ ألجأ دخلت الملجأ ألجأ إلى الله وأحتمي به. إذا احتميت بالله هل يجوع عليك الشيطان؟ لا شيطان الجن اللي هو إبليس وأولاده ولا شياطين الإنس. شياطين الإنس أخبث وألعن من شياطين الجن، انتبهوا لهذا. قلت قبل الآن منهم من شياطين الإنس المرأة الفاسقة التي تغري الناس أو ولو باسم الفن ولو باسم الرياضة ما أدري بأسماء مختلفة ما لها قيمة، المهم العمل. هذه تتعرى وتغري أي شيطاني. الشاب الذي يلحقها أو شيطان الذي يكتب المقالات وينظم الأشعار في وصف المحرمات ووصف ما يكون يعني بين الرجل والمرأة في غير الزواج هذا شيطان. الذي يدافع عنه ويدعو إليه شيطان. الذي يحبذ ديوانه ويقرر شعره شيطان. شيطان ألعن من إبليس. ليش ألعن؟ الشيطان الأصلي. إذا قرأت آية الكرسي بروح، إذا استعذت بالله تتخلص منه. أما الشيطان هي الواحدة من هؤلاء أو الشيطان ممن ذكرت هذا لو قرأت عليه القرآن كله لا يهرب. فالذي يفتح الهاتف ويكلم المرأة ليقول لها ما لا يجوز أن يقوله، لك ما تحب أن يقال هذا الكلام لأختك؟ كل واحد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن يأتي لأختك أو لبنتك شاب فاسق فيكلمها مثل هذا الكلام الذي تقوله الآن؟ إذا قلت لي والله أحبه ما بتفرق معي بقول لك الله يقصف عمرك لأنه لا خير فيك. وإذا كنت لا تأباه لأختك فلا تقله لأخوات الناس. ما جاء واحد أحفظ من ذهني ما رجعت من قريب أعرابي يعني جاء ليسلم كأني أحفظ والله ما أدري ولا أجزم بأنه حديث. فقال قال الرسول عليه السلام أنه يعمل بكل ما جاء به لكن لا يستطيع أن يترك الزنا. حيقوم عليه الصحابة قال لهم اتركوه. شوفوا أساليب الرسول اللهم صل عليه لسيد المعلمين أساليب أسلوب إقناع. قال له يا يا أخ العرب، يا أخ العرب. والعرب هؤلاء حتى البدو منهم، حتى الكفار اللي كانوا في مكة كانوا صادقين. متى نشأ النفاق؟ النفاق طلع من العرب لما اختلطوا باليهود، فأصل البلاء في الدنيا كلها كل بلية من إبليس ومن اليهود. قالوا يا أخ العرب هل تحب أن يذنى، معنى الكلام بأخواتك، قال أعوذ بالله شو، لا، هل تحب أن يذنى بعماتك بشيء؟ بيّن له أنه هالمرأة اللي ستزني بها لك هي خالة لأمثالك وعمة لأمثالك وأخت لأمثالك، اقتنع وترك وما عاد إليه. فالذين يعاكسون بالهاتف أولا هذا يظن أنه ما حدا يسمعه، لك الله سامع، الله سميع بصير، يسمعك ويراك.
قلت انا من قديم لو واحد فاسق اغراء الشيطان وهي اسباب الزنا واغلق الابواب وسد ارخى الستائر وعمل كل شيء وبدا يهم بعمل الفاحشه وجد انه ابوه فاتح الطاقه وعم ينظر اليه، هل يستطيع ان يمارس عمله وابوه او استاذه يراه ام يخجل من ابيه ويستحي ويبطل بروح بتواره؟ فكيف بمن يتصور ان الله مطلع عليه؟ ولذلك هؤلاء الذين يعاكسون البنات بالهاتف او بالاسواق او في اي مكان لا يظن ان الله اذا يعني لم ياخذه عاجلا قد امله. العوام بيقولوا بالرواية تطلع انه الله يمهل ولا يمهل، والامهال هذا ينول مصلحة العبد الذي يعاقب في الدنيا هذا أهون أهون عليه، والعذاب الآخرة أشد.
هذه بنت هنا كاتبت لي أنه أبوها يعني يظلمها، أولا راح زوجها وهي صغيرة برجل كبير، لا ما استطاعت أن تعيش معه، ألزمها إلزام، تقول ألزمها بالمسدس، الله أعلم يعني ألزمها أن تتزوج به، وهي بنت بضع 10 سنة وهو قد تقول عمره فوق 60، ما عاشت معه، وأقام أبوها الدعاوى حتى خلصها منه خوفا من أن تقع في آخر، قال يمنعها من الزواج، بس مو هو يود الخاطب، رسالة طويلة لو قرأتها بتضيع الوقت، قال يهددها ويرغمها، قل إذا جاء الخاطب هو بيقول أهلا وسهلا أنا موافق زوجك بس هي ما بدها، بيقول أنت ارفضي الخطاب، قالت تطيع أباها وترفض كل خاطر صالح يأتيها حتى أوشكت أن تصل إلى السن التي لا يخطبها فيها أحد. قال هذا هل يجوز في الإسلام؟ شوف هذا ظلم. وإذا جاء من يقول لكم أن الإسلام يبيح الظلم في أي حالة من الحالات فلا تصدقوه، الإسلام يحرم الظلم. ربنا حرم على نفسه الظلم وحرمه علينا، قال فلا تظالموا، الظلم ظلمات يوم القيامة. الواحد ما يغتر، الأب هذا أقوى من بنته ما يغتر بقوته، الزوج اللي أقوى من امرأته ما يغتر بالقوة اللي معه، الموظف اللي قاعد وراء مكتبه ويحميه يعني يحميه نظام وقانون، بيجي عنده واحد له قضية تنجز بعشر دقائق بيقول له تعال غدا أو تعال الأسبوع الآتي، هذا ما يظن أنه المكتب يدوم له. في عندك قاعدة، قاعدة احفظوها، اللي يريد أن تسلم له أخلاقه وأن ينجو عند الله يوم القيامة وأن يكون أقرب إلى الكمال، في قاعدة واحدة، عامل الناس بما تحب أن تعامل به. هل أنت موظف قاعد على كرسي وهذا واقف أمام المكتب، اتصور أنت اللي واقف أمام المكتب هو قاعد، كيف تحب أن يعاملك فعامله، أنت المؤجر وهو المستأجر، أنت البائع وهو المشتري، أنت الأب وهي البنت، لو كانت هي خلقها الله رجلا وكانت هي أباك وأنت كنت بنتا لهذا الأب كيف تحب أن تعامل؟ هالقاعدة ومن عندي، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله القاعدة واحدة، لو تمسكنا بها لصلح المجتمع، لا بنعود نحتاج إلا إلى 10 أو 1 من 100 من المحاكم، ونحتاج إلى عدد أقل من ضباط الأمن تستقيم الأمور، كل واحد يعطي غيره ما يحب أن يعطيه غيره لو كان في مكانه، أي أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذه رسالة من بنت تشكو من أمر عم تقول فيها بعد مكتوبة كتابة جيدة، قال مشكلتي تعتبر مشكلة كبيرة في هذا المجتمع الإسلامي، بعد كلام طويل قال الشكوى من بعض الشباب الطائش، قال المتسكع في الطرقات، قال كل فتاة ممن يذهبنا إلى أعمالهن أو الطالبات يذهبنا إلى مدارسهن محتشمات ويمشين في طريقهن ولا تقول إني بالغت في مديحهن، قال هذا بعض الشباب الطائش لا يتعرض لها في كل زاوية تخطوها فهو دائما معها، فإذا لم يقابلها بالطريق بجيلة من الناحية الثانية وربما كلمها بكلمات وقحة أو شيء من القبيل، ما العمل؟ شوفوا هذه إذا أولا البنت ما تمشي وحدها، رأيي هذا أن البنت الشابة ما تمشي وحدها وإنما تخرج إما مع محرم لها أو مع أمها على الأقل، يعني ما تخرج وحدها، خروجها وحدها هذا يشجع يعني هؤلاء الذين سمتهم بالشباب الطائشين على التعرض لها، مع ذلك إذا اضطرت مرة ومشت وحدها وتعرضت لها واحد هذه إذا تكرر تخبر أباها وأبوها يخبر الشرطة والشرطة تقبض على هذا الشاب وتعاقبه، وقد سبق أن عوقب الشباب يعني كثيرون يفعلون هذا. نعم. قال هل يجوز للسيدة المتزوجة أو الفتاة الشابة مراسلة الشباب من بلاد أخرى دون رؤيتهم بقصد التعارف وتبادل المعلومات والتسلية وقضاء الوقت؟ هذه في بعض المجلات ونبهت لها قبل الآن تنشر الصفحة تقول صفحة التعارف، يكتب لك واحد أنه أنا شاب عمري 17 سنة مدري شو قال ميلي لمدري إيش وكذا، وهي بتكتب له أنا شاب بعمري هيك ميلي للمراسلة ولقراءة الروايات، قال بدها تتسلى، شو تسلية؟ هي طبعا السائل قطعا ما تكتب ويبدو من كتابها أنها صاحب الدين، أنا ما أعرفها لكن تنبه لهذا الخطر، قال بقصد التسلية، لك التسلية ما حدا بيلعب بالنار، هل يريد أن يتسلى يسلي ولده يأتيه بلعبة ما يأتيه بقنبلة إذا مس مسمارا فيها أو تتفجر فتقتله وتقتل أهله وتدمر البيت الذي يقيم فيه، ما حدا بيتسلى باللعب بالنار ولا باللعب بالقنابل، هذه هنا هذه لعبة خطرة جدا، إذا كانت القنبلة تدمر البيت وتقضي على الحياة هاللعبة هي قد تدمر العرض وتقضي عليه وتصم يعني بوصمة لا يتخلص منها أبدا، فلا يجوز لبنت معنا يا بناتي من يثق بي من البنات لا يجوز لها أن تراسل شابا أجنبيا ولو وجدت عنوانه في مجلة أو شيء، ولا أن إيش تقول هذه للتعارف، شو تعارف؟ نعم وتبادل المعلومات، المعلومات هذه اللي تأخذها من هؤلاء الشباب والله لا خير فيها، هل تريد المعلومات؟ المعلومات في الكتب. هذا السؤال عم تقول فيها أنها فتاة تبلغ 16 من في المرحلة المتوسطة، في المرحلة المتوسطة لازم تقول 16 نعم من عمري، وأنا مجتهدة والمشكلة هي أن لي شاب قريب لنا وفي يوم جاء إلى منزلنا وبعث برسالة مع ابنتي خالتي يصارحني فيها بشعوره نحوي من الحب والاحترام وطلب مني الرد على رسالته فلم أرد، وبعث برسالة ثانية وثالثة وأخيرا كتبت له ردا على رسالته وصارحته بشعوري نحوه وهي أنني أحبه، ومرت الأيام فجاء إلى أهلي خاطبا فوافقوا فاستشارتني والدتي نعم فلم أجب لأن علامة الرضا هي السكوت، فاتضحت لي بعد ذلك وافقت هي وأهلها وشي حقيقة هذا الشاب وأنه ليس مخلصا مسؤولي في حبه لي، لأنه كان يقبل ابنة عمي ويفعل من هذه الحركات وأشياء من القبيلة. فإيش تعمل؟ نعم، أولا أنا نصحت الشابات البنات مرات كثيرة ما سمعنا نصيحتي. البنت التي تغتر اليوم بالشاب الذي يكتب إليها ويقول إنه يحبها وشهادة ليس بالحب، لكن الحب أولا الكلام عن الحب طويل، كل مرة أعود إليه فأتكلم عن طرف منه يقول والله هذا ما هو الحب. الآن الثانية أولى سيما الشباب والشابات يقرؤون روايات هاي آلان فيرتي روميو جولييت قصة قيس ولبنى وقيس وليلى ومجدولين وما بعرف شو الأجنحة المتكسرة والحكايات هاي وبول فيرجيني إلى آخره، القصص هاي وأشعار الغراب يعتقدون بوجود هذا الحب العذري النظيف الخالص. هذا الحب لا أنكر أنا أنه موجود، لكنه مرحلة من الطريق، طريق صحراوي ويؤدي إلى يعني قرية بعيدة، وقسم من الطريق فيه حدائق وبساتين، هاي مرحلة. بعدين البنت الكلام هذا أنا يعني مررت من إعادته، لكن ما يصدقني البنات، ما يسمعنا مني ولك سمعنا مني. والله أنا أنصح السامعات من الشابات كما أنصح بناتي، البنت عندما تنتقل من طور الطفولة إلى طور يعني الأنوثة، عندما تبلغ هذا الحد هي تتنبه في نفسها مشاعر وضعها رب العالمين في نفس الذكر ونفس الأنثى ليستمر هذا النوع البشري ويكون النسل. فأول شاب يعترف طريقة تظن بأنه هذا هو الشاب المقصود، والشبان غالبا مطعم بجميع الشباب باستثناء يعني 100 على 100، والله أكثر الشباب يريدون، لا قلت لكم مرات الشاب حبه حب خطف بده يخطف مثل القطة هذه البثة اللي يشم رائحة اللحم، بده يخطف اللحمة ويهرب بها، والتي تحمل النتيجة وتقاسي منها من ثقلها المعنوي والمادي هي المرأة. فما تخدع البنت، والدليل هي اني راح كتب اليها. بعدين بنت الخالة، ولك شوفوا اليوم من يتوسط بين بنت وبين شاب أجنبي عنها فينقل رسالة منها إليه أو منه إليها، هذا اسمه كبير. تضرب يا بنت خالتها، إيش علاقتك أنت تنقلين هالرسالة هذه؟ يعني تكونين يعني عونا للشيطان، صرت الآن أنت عسكرية عند إبليس. إبليس أراد أن يوقع الشخصين في الحرام وأنت حطك واسطة، لا تقبلي لا تنقليها. وهذا الشاب الذي له المقصد الشريف حقيقة وشي هذا يخطب البنت. بعد ذلك هي هي الآن يعني ما وقعت نتيجة سيئة، والحمد لله أنها عرفت حقيقته قبل عقد العقد. فاليوم ما يكفي لا الكلام الناعم ولا الشكل الجميل ولا هذا كله، ينبغي التحقق. هي لما تحققت منه وجدت أن أخلاقه سيئة، بعد ما وافقت على الزواج به قال راح يقبل ابنة عمي. طيب وبنت عمها ما في من ينصحها، ما في من يبين لها انه هذا الامر حرام. هذه كلها منشأها من دخول اتصالنا بهالمدنية الغربية الخبيثة المنتنة من هالناحية. اليوم اهل الغرب نعم اخترعوا اختراعات، تقدموا في العلوم، كل هذا حقيقة الفكر عندهم يعني ارقى واساليب الحياة، لكن والله من الناحية المتعلقة بالمرأة، يعني من الناحية اللي الآن اصطلح على تسميتها النواحي الجنسية، والله أحط من البهائم، يعني يفعلون هنالك ما لا تفعله البهائم. والكلام أنا قلته أنا في اجتماعات وفي محاضرات وفي مساجد كنت أخطب فيها في ألمانيا وغيرها، وفي بروكسل في المسجد هني في الجامع، وكانت تترجم الخطبة ويستمعون إلي، ما يستطيعون أن ينكروا هذا، لأن إذا أنكروه وكذبوه فالواقع يرد عليهم. فلا تقلدوا الإفرنج بهالنواحي التي يشكونهم منها، هاي القضية. فاليوم والأمر الثاني اللي ساعد على هذا، أولا قلت لكم الاتصال بغيرنا، الاتصال بمن يدخل علينا هنا. وإذا قلت علينا قد يقول قائل إن أنت رجل مولود في الشام ليش تقول علينا، أقول علينا الضمير يرجع للمسلمين، فأنا مسلم أتكلم عن المسلمين، وكل مسلم يعتبر الحرمين وبلد الحرمين بلده يا أخي، يهمه. هلا الواحد إذا قيل له انه اما ان يهدم بيتك او يهدم بيت الله اللي هو الكعبة، في مسلم في الدنيا يفدي بيته ببيت الله او يفدي بيت الله ببيته، اي حقيقة. ولذلك دخول الاجانب علينا او عليكم اذا شئتم وذهابكم انتم اليهم، هالاتصال هذا نقل الينا، كما ينقل المرض اتصال الصحيح بالمرضى، واحد يفوت بين المرضى، هل عندهم المرض المعدي لك ينتقل المرض، ينتقل. والأمر الثاني هالبيوت، هالبيوت هذه هاللي تركنا بيوتنا وأخذناها، الشباك قدام الشباك بتوقف بشوف بنت الجيران. ولذلك مشكلة اليوم بنت الجيران وابن الجيران هي صارت مشكلة ينبغي أن تعالج، أن تكتب فيها رسائل جامعية، أن تعقد لها ندوات. نعم مسألة مهمة جدا، لأنه هذا شاب وهي شابة، هو في نفسه الميل لها. والمصيبة الكلام طويل طويل طويل، إيش أقول؟ إذا أرى أن يدخل من الباب يسلك الطريق المشروع ويتزوج بها، ما بيستطيع. نضع العراقيل في طريق الزواج ونفتح طريق الحرام، هذا الذي نعمله. أولا لك ليش نهرب من مواجهة الحقائق؟ ينبغي أن نواجهها وأن نعالجها، هاي الحقيقة. هون ما كنت قلت لكم قبل مدة راكب مع السائق من الجنوب من جهات أبها، قال بلغ ما أدري منين والله، قال بلغ الدفع في زواجي قديش، قال لي نسيت يمكن 130,000، 130,000 حتى يتزوج. وبعدين بتخالق هو المرأة بتعمل مشاكل بيطلقها، راحوا 130 وراحت المرأة وراح كل شيء. شوفوا هذه رسالة من المدينة المنورة، قال أنا فتاة في سن 17 كاتبتها وجالسة عند عمي للدراسة، وابن عمها عمره أيضا 17 سنة أكبر منها بقليل، ويقول بشهور يعني، ويقول إنه يحبني من أول يوم شاهدني فيه، وأصبحت العلاقة تتطور بيننا، فأنا لا أعرف هل أحبه أم لا. عجيب. نعم، يعني إنه تحبه أم لا تحبه، كأن يبدو أنها للآن ما تعرف الحب، وأرجو ألا تعرف هذا الحب، يعني الذي يتعرفه الشبان والشابات ويؤدي إلى ما فيه يعني الضرر وما فيه الخسار ويجر إلى المعصية وإلى الإثم. قال تحبه أم لا؟ قال بعض الأحيان أحبه ولا أستغني عنه، والبعض الآخر أشعر أنني لا أحبه. الحاصل ليس المهم أن يحلل نفسيتها وأن نعرف هل تحبه أم لا، بل المهم هنا أن ننبه الناس إلى خطأ كبير يقع فيه المتدينون أيضا من الناس. على أي بنت عمرها 17 سنة، يعني هذه بداية سن الشباب، السن التي تتفتح فيها النفس للعاطفة، والتي تقترب فيها يعني الشيطان يقترب فيها منها، والشاب أيضا بهالسن. وهذه هو ابن عمها وهي بنت عمه، أي أنه أجنبي عنها. ولك يا أيها السامعون، يا أيها المسلمون، الإسلام ما هو بالاسم فقط ولا بالهوية وبطاقة هذه الشخصية، أنه أنا مسلم أم لا. أنه يوم القيامة عندما يكون اجتياز الصراط إما إلى الجنة وإما إلى السقوط في النار، ما في هناك شرطي قاعد ينظر في الهويات أو البطاقات الشخصية أنه مسلم بيأخذوه على الجنة وكافر إلى النار. لا، هناك تختبر حقيقة الإنسان. المسلم هو الذي يستسلم لحكم الشرع ويتبع حكم الشرع، أي معنى الإسلام. فالابن العم أجنبي عن البنت، لا يجوز أن تتكشف أمامه بتقولوا أنه الموضة أو الحياة الاجتماعية أو الحضارة أو ما أدري ماذا، لك هذا كله لا ينفعكم عند الله بشيء، كلام فارغ عند الله يوم القيامة عندما يقف الإنسان على مفرق طريقين إما إلى الجنة أو إلى النار. هالكلام الفارغ كله ما ينفعه في شيء أبدا أبدا. فإذا علينا أن نتبع حكم الشرع. كيف تسكن هذه عند عمها وفي البيت شاب أجنبي عنها هو ابن عمها، هي في هذه السن تميل إلى الشبان فطرة فطرا الله عليها، والشاب في السن يميل إلى البنات فطرة فطره الله عليها، ما يؤاخذ على هذه الفطرة. لكن ما نأتي نحن فنضرم هذه النار، لأنه إذا أشعلناها إما أن تحرق نفس صاحبها أو أن تؤدي به إلى الحريق النار جهنم، وإما ولذلك لا يجوز ساكنة معه. هل يمكن أن تبقى متحجبة طول الوقت؟ فانتبهوا لأصل المرض. نعم، هذه رسالة من الفتاة عمرها 22 سنة في المرحلة الجامعية. قال تعرفت على شاب مستقيم الأخلاق، قال لا أقول إنه مستقيم شهادة من عندي، بل هي شهادة أهلي عليه، وإن كل أب يتمنى لابنته أن يكون هذا الشاب جدير بها. جديرا يا بنتي مدام بالجامعة أنت، حصل الآن ما تعبدت معرفتها به النظرات الصادقة الشريفة، وقد وعدني بالزواج، والآن هو كمان في المرحلة الجامعية ولا يستطيع أن يكون له أسرة في الوقت الحاضر. طيب، قال ولكن أهلي علموا بذلك وبدأوا، مكتوب بدأوا، بدوء مو بدأوا، يفرضون علي الحصار الشديد والمراقبة المستمرة، وقد استخدموا معي أشنع الطرق. قال وهي تعاني من هذا واعتراضها على هالمراقبة هي. قال لماذا يراقبونها ولماذا يمنعونها من الوصول إليه؟ لكن شو بتريدي يا بنتي؟ يتركونك تتصلين به، الله يرضى عليك، يتركونك يعني تسقطين بالحفرة. صحيح الآن في أول الأمر هالنفرات اللي تقولين عنها الصادقة الشريفة، لكن بعدها في الابتسامات كمان صادقة شريفة، نظرة فابتسامة فلقاء، كمان لقاء شوي صادق وشريف، وبعدين بيكون السقوط هذي له صادق وله شريف. فأهلك الحق معهم بلا شك. هذا الشاب أنا ما أعترض عليه لأنني لا أعرفه، إذا كان كما تقولين مستقيم الأخلاق. الشاب اسمعوا الكلام، الشاب المستقيم الأخلاق إذا أعجبته بنت ورأى أنها تصلح له، ما بيروح بيتصل بها من وراء أهلها ولا يعدها هي بالزواج، لا، بيروح يخطبها من أهلها، يدخل من الباب المشروع. هذا الذي يفعله مستقيم الأخلاق. أما أنه يتصل بها ويعدها، وكيف يتصل بها؟ بالتلفون، بالهاتف، أو باللقاء؟ فوالله أهلك الحق معهم، يعني اللي تشتكين منهم أنا معهم في هذا. نعم، عندي عدة أسئلة غريب خلاصتها كلها، أنه قال تقبيل المرأة الأجنبية للتحية بدون شهوة يجوز؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز. ومن قال إنه يجوز لا تسمعوا منه، سبحان الله العظيم، إيش الحكي هذا؟ حتى اليوم يعني ما يجوز قطعا مصافحة المرأة الشابة الأجنبية، لا تجوز فضلا عن تقبيلها ولو كانت قريبة له، ما دام ليس محرما لها. يعني إذا كان المرأة هي يجوز لك أن تتزوج بها في يوم من الأيام، لو كانت أخت امرأتي بيقول ما نستطيع تزوجها لأنه عندي أختها، لكن ممكن أن تطلق أختها أو تموت أختها فتتزوج بها، معنى هذا أنه هذه لا يجوز له أن يقبل هذه الحكاية. هذه رسالة بدي اقراها لا لانها يعني تستحق الجواب، بل لادلكم على بعض ما يكتبه الشباب. هذا الشاب عمره 23، تزوج ابنة عمه وله منها اولاد، الى هنا الامر طيب. هذا لازم يحمد عليه ان يحمد الله، 23 سنة امثاله ما يتزوجون، ابوه الذي لا اعرفه ولا اعرف الكاتب ولا في اسم، جزاه الله خيرا زوجه، عنده زوجة والزوجة بنت عمي وله منها اولاد، قال احببت فتاة اخرى لا استطيع ان انساها، ومشكلتي هي انه ما يعرف كيف افراد عائلته، دله انا على الطريق حتى يعرف اهلها. سمعتوا السبعة ولك انا شو صار شغلتي هنا؟ شغلتي كل ما واحد عشق بلد اروح انا افتش له عن اهلها حتى ادله عليهم. بعدين عم يقول فيها لو طلبت مني هذه الفتاة ان اطلق زوجتي، هل اطلق زوجتي ام اولادي ام يعني يحرم من حبها هذا؟ الجواب على ذلك انه يا ابني انت رزقك الله يعني بزوجة، والزوجة ابنة عمك وجاءك منها اولاد، فاقنع بها. اليوم اقول للشباب والله كلمة حق، اذا واحد يعني اكتفى بامرأته هل متزوج كفاه الله، اذا ما اكتفى بها لك والله لو تزوج كل يوم واحدة فان النفس لا تقنع ولا تشبع، النفس والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى خليل تقنعه. بصير مثل عطشان اللي يشرب على ساحل البحر يشرب من ماء البحر، كل ما شرب كل ما ازداد شربا ازداد عطشا. والدليل على ذلك في بعض من نقرأ عنهم ونسمع من الخلفاء العباسيين وغيرهم ومن أبنائهم أيام انتشار الجواري، من كان يعني كل يوم يعني يتصل بواحدة ما يقنع، النفس ما تقنع. ولذلك هذا أقول له وأقول لأمثالي، أولا ينبغي عليك أن تحمد الله، وينبغي أن تشكر أباك الذي زوجك في هذه السن، وينبغي أن تكرم زوجتك اللي هي ابنة عمك وأم أولادك وما وقع منها شيء، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، مو تطلع يمين وشمال. كل ما وجدت وحدة أجمل من زوجتك لك لو كل يوم تزوجت وحدة في أحلى منها، في وحدة لو كانت ملكة الجمال لو تزوجت، هاي ما بيعملوا ملكات جمال؟ والله غريبة بشوف أنا صورهم أحيانا مصادفة بمجلة، والله هاي بكون ملكة الجمال أعرف أنا ممن يعني ممن يجوز لي رؤيته من هي أجمل منها. لو تزوجت ملكة الجمال تمر عليها أيام تصير في نظره قديمة، النفس ترغب بالشيء الجديد دائما، ترغب بالشيء الممنوع دائما. لما عندما تصير هذه زوجة له ينظر لغيره، فهنا بين طريقين. شوف يا ابني، والخطاب له ولأمثاله، إذا أردت أن تقنع وأن تستريح وأن ترضي الله وأن تجتنب عذابه تقنع بما عندك. في ناس ما وصلوا، أكثر الشباب ما وصلوا إلى الزواج اللي أنت الله أوصلك إليه، وإذا والله ما قنعت وكل يوم تطلع لي بنت وتقول لي حبيتها وتكتب لي إلي روح فتش لك عن أهلها، نعم نحن قال فتش لي عنها هي وجيب لي وأنا درجة ثانية قد يكتب لي يجي واحد أحمق منه أنه بيقول لي هالبنت هاي صورتها فتش لي عنها وين موجود شو صارت شغلتي أنا. هذه الصيغة. قبل أول حديث كنت أقول لكم الذي جربوا الإباحية هذه في السويد وفي هذه شو اسمها فنلندا والدنمارك الشباب في أكثر كثير من بلاد أوروبا وأمريكا لك لا استراحوا ولا اطمأنوا، الله عاقبهم في الدنيا بالقلق والعذاب النفسي والرغبة في الانتحار. بل الانتحار هذه إحصاءات، هذه إحصاءات. اليوم نسبة الانتحار في البلاد أكثر من غيرها عندما أحد ينتحر بحمد الله، ولذلك ارضى. والسلام عليكم ورحمة الله.